ماذا يجب على من يريد الخروج للجهاد في سبيل الله؟ الجواب: يجب عليه أن يخلص النية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعض الصحابة عند أن اختلت نيتهم كانوا سببا للهزيمة في يوم حنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. وهكذا أيضا يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي، فربما تكون المعصية سببا للهزيمة، لسببا للهزيمة النفسية وسببا للجبن وللخوف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهكذا أيضا يجب عليهم أن يتخلص من الدين إذا كان عليه دين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجاهد وعليه أيغفر له كل شيء، سئل عن الرجل يجاهد أيغفر له كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. ثم أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد، وأحكام الجهاد ممكن أن يتعلمها في شهر أو في 15 يوما، وينبغي له أن يتعلم، بل يجب عليه أن يتعلم العقيدة الإسلامية، وأن يتعلم من يجوز له أن يوجه بندقيته إليه. فإن كثيرا من الناس ربما يوجهون بنادقهم إلى المسلمين، مسلم يقتل مسلما، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن سفك دماء المسلمين، واجب عليه أن يبتعد عن ذلك. ثم أيضا يستأذن والديه، يجب أن يستأذن والديه، فإن النبي أو فإن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيما فجاهد. وفي حديث آخر آذنت لك أمك أو بهذا المعنى؟ قال لا. وقال أيضا ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فيجب أن يستأذن والديه والله المستعان. فإذا لم يأذنا له وماذا يصنع؟ ينبغي ألا يخرج إلا أن يكون الجهاد فرض عين، فيخرج وقد ماذا اجتمع فرضان وفرض العين، جهاد فرض العين يعتبر مقدما. ومتى يكون فرض عين؟ إذا أحيط بالمسلمين في بلدهم، فحينئذ يجب على أهل البلد ويعتبر فرض عين على كل من يقدر أن يواجه العدو. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في غزوة تبوك أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما إذا لم يكن فرض عين فلا يجب عليه إلا أن يأذن له أبواه. فإن قلت قد يكونان جاهلين أو يكونان غير ملتزمين بالدين، فالجواب أن الأدلة مطلقة، يعني لا يجوز الخروج إلا بإذن الأبوين إلا فيما هو فرض عين. بعدها هل الجهاد الأفغاني فرض عين؟ الجهاد الأفغاني فرض كفاية على غير إخواننا الإفغانيين وفرض عين عليهم، أما غير الإفغانيين فإنه يعتبر فرض كفاية لأمور، منها أن جميع بلاد المسلمين تعتبر ملغمة بالشيوعيين والبعثيين والناصريين والحداثيين، فما من بلد إلا وفيها نصيبها من هؤلاء الملاحدة، ما من بلد إلا وفيها نصيبها. هذا أمر. الأمر الآخر أن هؤلاء الذين ذكروا يودون أن يخلو لهم الجو وما يدري بهم المسلمون إلا وقد احتلوا مكة. أمر ثالث أن الإخوة الإفغانيين ليس في قدرتهم ولا في طاقتهم أن يستقبلوا من قدم إليهم، يستقبلون بما يحتاج إليه. فالقائل بأنه فرض عين يعتبر ماذا؟ مخطئا، يعتبر مخطئا. نعم كما سمعتم هو فرض عين على الإخوة الإفغانيين، ولسنا نجهد في مساعدة إخواننا الإفغانيين، ولسنا نجهد أيضا في الجهاد في سبيل الله، ولكننا نريد أن نبين حكم الله، أن نبين حكم الله. ومن استطاع أن يساعد الإخوة الإفغانيين، استطاع أن يساعدهم بمال أو يساعدهم بما يستطيع، فينبغي بل يجب عليه أن يساعدهم في حدود ما يستطيع. قد يقول قائل هل تصل هذه الأموال إليهم؟ أقول إن كانت لديك مساعدة طيبة فأنصحك أن تذهب بها، وإلا تسلمها إلى من تثق به وتتأكد أنه يوصلها إليهم. نعم إن هناك أناسا يحتمل أن يوصلوا المساعدات وأن لا يوصلوها، فما هو الشأن في الدعوات؟ ربما تعطى أو يعطى شخص، ربما يعطى شخص من أجل أن يوصله للدعوة ثم بعد ذلك لا يوصل هذا. فمن استطاع أن يذهب بنفسه أو أن يرى رجلا صالحا يذهب ويعطيه حق السفر فهو الأحوط لدينه، وينبغي أن يتحرى أهل السنة في ذلك وأن يحذر أهل البدعة. البدعة في مواجهة الشيوعيين لا بأس أن يساعدوا، لكن أهل السنة أقدم من هذا. قد يقول القائل طلب العلم أقدم أم الجهاد في سبيل الله؟ يختلف الأشخاص وتختلف الحالات. فمن ظن أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين وفيه من يقوم مقامه هنالك ننصبه بطلب العلم، وإذا احتاج إليه فواجب عليه أن يؤجل طلب العلم وأن يبدأ بمواجهة العدو، فإن العدو لو استولى لما ترك المسلمين يطلبون علما، نعم، إن الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثم بعدها أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بعد هذا بزمن طويل أنزل عليه الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فأنت تبدأ بما تحتاج إليه من ماذا، كيف تستطيع أن تواجه العدو، وكيف الحرب الإسلامي حتى لا يأتي حربا أمريكيا أو روسيا إلى غير ذلك. فابتداء العقيدة وابتداء أيضا معرفة من يجوز أن توجه بندقيتك إليه أمر مهم، وهذا هو المعنى أو هو المعني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن كان يريد أن يجاهد عليه أن يتعلم أحكام الجهاد والعقيدة قبل هذا، ومن كان يريد أن يتجر عليه أن يتعلم أحكام التجارة، ومن كان يريد أن يحج عليه أن يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بقية العبادات والمعاملات. أذهب الزاهد إلى هنالك ولا يدري الحرز الذي يربط في العضد أو في العنق أو في الحبل أهذا جائز أم ليس جائزا، وهو لا يدري أيجوز أن يدعى ابن علوان أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا، هذا ما يفلح يا إخوان. الواجب أن يبدأ بالعقيدة ويمكن أن يتعلمها في 15 يوما أو أن يتعلمها في شهر، ثم يتعلم أحكام الجهاد والأمر ميسر، ممكن أيضا أن يتعلمه في 15 يوما أو في 7 أيام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، والله المستعان. ماذا يجب على من يريد الخروج للجهاد في سبيل الله؟ الجواب يجب عليه أن يخلص النية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لأجل المغنم أن يدافع في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعض الصحابة عند أن اختلت نيتهم كانوا سببا للهزيمة في يوم حنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. وهكذا أيضا يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي، فربما تكون المعصية سببا للهزيمة، لسببا للهزيمة النفسية وسببا للجبن وللخوف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهكذا أيضا يجب عليهم أن يتخلص من الدين إذا كان عليه دين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجاهد وعليه أيغفر له كل شيء، سئل عن الرجل يجاهد أيغفر له كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. ثم أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد، وأحكام الجهاد ممكن أن يتعلمها في شهر أو في 15 يوما، وينبغي له أن يتعلم، بل يجب عليه أن يتعلم العقيدة الإسلامية، وأن يتعلم من يجوز له أن يوجه بندقيته إليه. فإن كثيرا من الناس ربما يوجهون بنادقهم إلى المسلمين، مسلم يقتل مسلما، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن سفك دماء المسلمين، واجب عليه أن يبتعد عن ذلك. ثم أيضا يستأذن والديه، يجب أن يستأذن والديه، فإن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر: أذنت لك أمك؟ أو بهذا المعنى قال: لا. وقال أيضا: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فيجب أن يستأذن والديه، والله المستعان. فإذا لم يأذنا له وماذا يصنع؟ ينبغي ألا يخرج إلا أن يكون الجهاد فرض عين فيخرج. وقد ماذا اجتمع فرضان وفرض العين، جهاد فرض العين يعتبر مقدما، ومتى يكون فرض عين؟ إذا أحيط بالمسلمين في بلدهم فحينئذ يجب على أهل البلد ويعتبر فرض عين على كل من يقدر أن يواجه العدو. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في غزوة تبوك: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما إذا لم يكن فرض عين فلا يجب عليه إلا أن يأذن له أبواه. فإن قلت قد يكونان جاهلين أو يكونان غير ملتزمين بالدين، فالجواب أن الأدلة مطلقة، يعني لا يجوز الخروج إلا بإذن الأبوين إلا فيما هو فرض عين. بعدها: هل الجهاد الأفغاني فرض عين؟ الجهاد الأفغاني فرض كفاية على غير إخواننا الإفغانيين وفرض عين عليهم، أما غير الإفغانيين فإنه يعتبر فرض كفاية لأمور: منها أن جميع بلاد المسلمين تعتبر ملغمة بالشيوعيين والبعثيين والناصريين والحداثيين، فما من بلد إلا وفيها نصيبها من هؤلاء الملاحدة، ما من بلد إلا وفيها نصيبها. هذا أمر. الأمر الآخر أن هؤلاء الذين ذكروا يودون أن يخلو لهم الجو، وما يدري بهم المسلمون إلا وقد احتلوا مكة. أمر ثالث أن الإخوة الإفغانيين ليس في قدرتهم ولا في طاقتهم أن يستقبلوا من قدم إليهم، يستقبلون بما يحتاج إليه. فالقائل بأنه فرض عين يعتبر ماذا؟ مخطئا، يعتبر مخطئا. نعم، كما سمعتم هو فرض عين على الإخوة الإفغانيين، ولسنا نجهد في مساعدة إخواننا الإفغانيين، ولسنا نجهد أيضا في الجهاد في سبيل الله، ولكننا نريد أن نبين حكم الله، أن نبين حكم الله. ومن استطاع أن يساعد الإخوة الإفغانيين، استطاع أن يساعدهم بمال أو يساعدهم بما يستطيع، فينبغي بل يجب عليه أن يساعدهم في حدود ما يستطيع. قد يقول قائل: هل تصل هذه الأموال إليهم؟ أقول: إن كانت لديك مساعدة طيبة فأنصحك أن تذهب بها، وإلا تسلمها إلى من تثق به وتتأكد أنه يوصلها إليهم. نعم، إن هناك أناسا يحتمل أن يوصلوا المساعدات وألا يوصلوها، فما هو الشأن في الدعوات؟ ربما تعطى أو يعطى شخص، ربما يعطى شخص من أجل أن يوصله للدعوة، ثم بعد ذلك لا يوصل هذا. فمن استطاع أن يذهب بنفسه أو أن يرى رجلا صالحا يذهب ويعطيه حق السفر فهو الأحوط لدينه، وينبغي أن يتحرى أهل السنة في ذلك، وأن يحذر أهل البدعة. البدعة في مواجهة الشيوعيين لا بأس أن يساعدوا، لكن أهل السنة أقدم من هذا. قد يقول القائل: أطلب العلم أقدم أم الجهاد في سبيل الله؟ يختلف الأشخاص وتختلف الحالات. فمن ظن أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين وفيه من يقوم مقامه هنالك ننصحه بطلب العلم، وإذا احتاج إليه فواجب عليه أن يؤجل طلب العلم وأن يبدأ بمواجهة العدو، فإن العدو لو استولى لما ترك المسلمين يطلبون علما، لما ترك المسلمين. نعم، إن الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثم بعدها أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بعد هذا بزمن طويل أنزل عليه الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فأنت تبدأ بما تحتاج إليه من ماذا، كيف تستطيع أن تواجه العدو، وكيف الحرب الإسلامي حتى لا يأتي حربا أمريكيا أو روسيا إلى غير ذلك. فابتداء العقيدة وابتداء أيضا معرفة من يجوز أن توجه بندقيتك إليه أمر مهم، وهذا هو المعنى أو هو المعني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن كان يريد أن يجاهد عليه أن يتعلم أحكام الجهاد والعقيدة قبل هذا، ومن كان يريد أن يتجر عليه أن يتعلم أحكام التجارة، ومن كان يريد أن يحج عليه أن يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بقية العبادات والمعاملات. أحب الزاهد إلى هنالك ولا يدري الحرز الذي يربط في العضد أو في العنق أو في الحبل أهذا جائز أم ليس جائزا، وهو لا يدري أيجوز أن يدعى ابن علوان أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا، هذا ما يفلح يا إخوان. الواجب أن يبدأ بالعقيدة ويمكن أن يتعلمها في 15 يوما أو أن يتعلمها في شهر، ثم يتعلم أحكام الجهاد والأمر ميسر. ممكن أيضا أن يتعلمه في 15 يوما أو في 7 أيام. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، والله المستعان.